سمي مرضاة للرب. وصنف عليه رحمة الله تعالى عن عبد الرحمن بن أبي عسيق عن أبي عائشة رضوان الله تعالى. وعبد الرحمن بن أبي عسيق قد قال في الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى: لا أعلم إلا خيرا. وقد روي من غير هذا الوجه من حديث داود بن حسين عن القاسم عن عائشة، وروي من وجه آخر هي وهم، وأصوبها حديث عبد الرحمن بن عسيق عن أبي عن عائشة رضوان الله تعالى. وأما ما أشار إليه المصلي من أن الإمام أحمد عليه رحمة الله قد رواه من حديث أبي بكر وحديث عبد الله بن عمر. أما حديث أبي بكر فإنه وهم، فقد رواه الإمام أحمد من حديث حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن أبي عسيق عن أبيه عن أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى، وهو وهم وغلط، فجعله مسند أبي بكر. نص على أن هذا وهم الدارقطني وأبو حاتم وأبو زرعة وغيره من الحفاظ. وأما حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى فقد رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن لهيعة، وإسناده ضعيف، ويروى من حديث نافع عن عبد الله بن عمر. وأما حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى الذي أشار المصنف إلى أنه رواه الحاكم فقد رواه النسائي أيضا من حديث عبيد الله بن عمر عن المقبر عن أبي هريرة. وقد ذكر ابن حبان عليه رحمة الله أن المحفوظ من هذا الطريق من طريق عبيد الله بن عمر المقبر عن أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي، وليس مثل السواك مطرة لفم مرضاة للرب. إذن فهذه الأوجه حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر وحديث أبي بكر كلها وهم. وقد وافق النسائي رحمه الله تعالى ابن حبان بإراده لهذا الحديث. والسواك سنة بإجماع العلماء، ولم يخالف في هذا إلا داود الظاهري فإنه قد قال بالوجوب ووافقه على هذا إسحاق بن راهويه. بل قد نص ونقل عن إسحاق بن راهويه أنه قال أن الصلاة بلا سواك عمدا باطلة، وهذا قول غريب منكر مخالف لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة وما أجمعت عليه الأمة. وقد جاء في فضل أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بعضها، ومن ذلك ما رواه أبو نعيم في الحلية من حديث أنس بن مالك يروي عنه الرقاشي، وجاء أيضا من حديث أبي أمامة الباهلي عليه رضوان الله تعالى كما رواه ابن ماجه من حديث عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عليه رضوان الله تعالى. وروي أيضا من حديث عبد الله بن عباس كما رواه الطيالس من حديث شعبة عن أبي إسحاق عن التيمي عن عبد الله بن عباس أنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصينا بالسواك حتى خشينا أن ينزل عليه في شيء. وكذلك أيضا من حديث عائشة كما رواه الإمام أحمد عليه رحمة الله من حديث محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: صلاة بسواك أفضل من 70 صلاة. وهذا حديث باطل، فإن محمد بن إسحاق لم يسمعه من الزهري كما قال ذلك الدارقطني وأبو حاتم وغيرهما، فإنه سمعه من معاوية الصدفي وهو ضعيف. وقد ضعف هذا الخبر يحيى بن معين فقال هو حديث باطل. وروي أيضا من حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى موقوفا عليه كما رواه عبد الرزاق المصنف والحاكم والبيهقي وغيرهم من حديث معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبي عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه قال في قول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه بالطهارة خمس بالرأس: المضمضة والاستنشاق وفرق الرأس والسواك وقص الشارب. ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن السواك من سنن الفطرة. وما جاء من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى من قول الفطرة عاشر وآية الكلام عليه فإنه لا يصح رفع النبي عليه الصلاة والسلام كما نص على هذا الإمام أحمد والنسائي والدارقطني وغيرهم. والصواب أن السواك سنة مؤكدة جاءت فيها حديث كثيرة، أما أن يكون من سنن الفطرة فلم يثبت في هذا شيء. وأمثل ما جاء هو الموقوف على عبد الله بن عباس الذي تقدم ذكره. ودل كلام عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أن السواك من سنن المرسلين، إذ أنه قال في قول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه قال ابتلاه بخمس بالطهارة، خمس بالطهارة وهي في الرأس السواك، وذكر ما تقدم ذكره. وهذا إسناد صحيح عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. والسواك كما تقدمه سنة بالإجماع، ولم يقل بوجوب إلا داود الظاهري، ونقل عن إسحاق ونفاه بعض أهل العلم، فقالوا أن ما ينقل عن إسحاق في إيجابه السواك عند كل صلاة، وأن من ترك السواك قبل كل صلاة فإن صلاته باطلة إذا كان ذلك عمدا، فإنه منكر عنه ولا يثبت. وينبغي أن يفهم ويعلم هو أن السواك ليس المراد به عود الأراك، ولكن المراد به ما يستاك به، سواء كان عود أرجون أو عود أراك أو غيره من شجر النخل وغيره، لكنه غلب على عود الأراك بغلبة استعماله في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وفي منطقة الحجاز. وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في أفضل أنواع السواك، فذهب جمهور العلماء إلى أن أفضل أنواع السواك هو الأراك، واستدلوا بما رواه الإمام أحمد حديث عاصم عن زار عن عبد الله بن مسعود رضوان الله تعالى في قصته لما كان يقذف عود الأراك، وهي قصة مشهورة في حديث دقة ساقيه. وذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى وروي عن بعض الفقهاء من المالكية والشافعية إلى أن الأراك وغيره يستويان في الفضل، وهذا هو الصواب. ونص على هذا جماعة المحققين المتأخرين كالصنعاني والشوكاني، وقالوا أن السواك بأي نوع من الأنواع يكون في الفضل سواء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخصص السواك بغيره، بل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استاك بعود النخل كما جاء في البخاري عنه عليه الصلاة والسلام. وكذلك ثبت عن جماعة من السلف أنهم استاكوا بغير الأراك، لكن غلب استعمال الأراك لتوفره في أيدي العرب في ذلك الوقت. أما استعمال المنظفات كفرشاة الأسنان وغيرها فلتقوم في الفضل في مقام السواك، فقد نص الصنعاني والشوكاني ومن تبعهم إلى أنها تقوم في المقام من جهة الفضل ومن جهة التنظيف، لأن المراد بالسواك هو ما يستاك به وليس المراد به الأراك. ويغلب في أذهان الناس اليوم أنه إذا أطلق السواك فيكون مباشرة يطلق على عود الأراك، وهذا فهم فيه نظر، فالسواك يطلق على ما يستاك به. وهل يستاك باليد أو المنديل ويقوم مقام السواك؟ اتفق الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى أن اليد إذا كانت الأصابع ناعمة وليست خشنة أنها لا تقوم مقام السواك، ونص على هذا جماعة من الفقهاء عليهم رحمة الله. الحكاية اتفاق الفقهاء في هذه المسألة. أما إذا كانت الأصبع خشنة فقد نص النووي عليه رحمة الله تعالى على أنها تقوم مقام السواك، وحكاه عن جمهور العلماء عليهم رحمة الله. والذي يظهر والله أعلم أنها لا تقوم مقام السواك، ففرق بينها وبين السواك من جهة التنظيف والفضل. ولو كانت تقوم مقام السواك فإن استعمال اليد أيسر من حمل السواك، وإلا أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه استاك بالأصبع ولا أرشد إليه. وما روي من حديث أنس بن مالك رضوان الله تعالى مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام فلا يصح، وجاء موقوفا على أنس بن مالك رضوان الله تعالى أيضا ولا يصح عنه. وقد أخرجه الإمام أحمد حديث مختار على أبي مطر عن علي بن أبي طالب أنه كان يستاك بأصبعه إذا توضأ ولا يصح عنه، فإن في إسناد مختار وهو منكر الحديث كما نص على هذا البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم، بل قال أبو زرعة أنه واهي الحديث وفيه جهالة، فإنه قليل الرواية، فلا يثبت هذا الخبر عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى، بل لم يثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم اشتاكوا بالأصبع. فيقال أن السنة لابد من استعمال شيء من المنظفات، عدي أراك أو غيره، ويسن السواك في مواضع جاء فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها عند الوضوء. وقد اختلف الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى في موطن السواك عند الوضوء على قولين. ذهب جمهور العلماء إلى أن السنة أن يكون عند المضمضة، وهذا مروي عن الجمهور. وذهب بعض الفقهاء ومروي عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى وقول الشافعية إلى أن السواك يكون قبل الوضوء بكامله. ويظهر من هذين القولين أن من اشتاك قبل الوضوء قد امتثل الأمر، ومن اشتاك عند المضمضة ولم يشتاك قبل الوضوء فإنه يخالف على قول البعض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك مع كل وضوء. وفي رواية عند، ومن مواضع أيضا عند القيام من الليل كما يأتي الكلام عليه، ومنها أيضا عند الجمعة كما جاء في حديث عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ويمس من طيب إن قدر عليه. وبهذا الخبر استدل من قال بوجوب السواك كضوء الظاهري وإسحاق بن راهويه، فإنهم قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم والسواك ويمس من طيب إن قدر عليه، فقرن السواك بغسل الجمعة، مع أن غسل الجمعة عامة الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى قالوا باستحبابه إلا لمن فيه رائحة وسخ، فإنه يجب عليه خشية أن يؤذي المصلين. ومن المواطن أيضا عند الاحتضار كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي الكلام عليه، ومنها أيضا عند الذهاب إلى الجمعة كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري عليه رضوان الله تعالى كما تقدم في الخبر السابق، ومنها أيضا عند دخول البيت كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله تعالى كما يأتي الكلام عليه أيضا، ومنها عند تغير رائحة الفم كالصيام وغير ذلك، ومنها عند قراءة القرآن، ومنها عند دخول المسجد وجاء في خبر لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويسن السواك في كل حال والإكثار منه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق الفضل بقوله السواك مطارة للفم مرات للرب. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الباب السواك مطارة للفم مطارة بالفتح والكسر، وذكر النووي عليه رحمة الله تعالى أن الأشهر الكسر، مطهرة للفم مرات للرب، دليل على أن المسألة تعبدية والإنسان يؤجر على ذلك، وأن المداومة عليه من مما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى وإن كان الفم نظيفا فإن الإنسان يتعبد بهذا الفعل. ومسائل السواك كثيرة جدا، وقد صنف فيها بعض العلماء عليه رحمة الله تعالى مصنفات مستقلة، فقد صنف هشام عليه رحمة الله تعالى كتاب السماء السواك وما أشبه ذاك، وصنف جميع المتأخرين في أحكامه الفقهية وما جاء فيه من الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة. وذكر بعض الفقهاء عليه رحمة الله تعالى كثيرا من السنن والآداب في السواك، وأكثرها لا يصح من شيء، ولذلك قال الشوكاني عليه رحمة الله للفقهاء في السواك آداب وهيئات لا ينبغي للفطن أن يلتفت إليها، منها كان وقت معين وطريقة معينة واستعمال السواك في قدر أيام معينة، ثم قصه أو إبداله أو غسله ونحو ذلك، كل هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه شيء، وإنما هي مما يعرف بالتجربة، فإن الناس تختلف استعمالاتهم للسواك، فالمكثر يتلف سواكه قبل غيره، فلا يحدد وقت في هذا، فيقال الإنسان إذا تلف سواكه وظهر منه عدم أداء المطلوب منه وهو التنظيف فإنه يستبدله بغيره. وقد ذكر بعض الفقهاء عليه رحمه الله تعالى انه يسن استعمال السواك باليمين، وبعضهم قال بالشمال، وقد نص شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله تعالى الى ان الاستعمال يكون بالشمال لانه من باب التنزه والتطيب. وقد نص بعض الفقهاء من الحنفيه عليه رحمه الله على ان السواك يكره استعماله في المسجد لأنه من باب التنزه والتطيب. وهذا قول غريب، بل قال الشيخ ابن تيمية عليه رحمة الله: لا أعلم من قال به من العلماء. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما في الصحيحين. والصلاة تطلق على الفريضة والنافلة، والفريضة تكون جماعة في المسجد، ولا يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر مكروه. هذا من زلات أهل الرأي.
وعن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك، رواه مسلم.
حقيقة رواه الإمام مسلم، قال حدثنا أبو كريم محمد العلاء، قال حدثنا محمد بن بشار المسعر عن المقدام عن أبيه عن عائشة رضوان الله تعالى. وهذا من المواطن التي يشرع فيها السواك إذا دخل البيت. وفيه من العلة التي ذكر العلماء عليهم رحمة الله تعالى أن من دخل المنزل فإنه يستقبل أهله وأولاده، وكذلك ربما استقبل أضيافه، فيشرع أن يكون طيب الفم طيب الرائحة. وهذا من الهدي الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه إرشاد إلى حسن المعاشرة بين الزوجين، وكذلك ليرغب الإنسان إلى حسن جواره والقرب منه، فإن الإنسان إذا كان طيب الرائحة لم ينفر منه الناس، وإذا كان كريه الرائحة نفر منه الناس. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته استاك.
نعم.
وقال الإمام أحمد في المسند: قرأت على عبد الرحمن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رواته كلهم أئمة أثبات. ورواه أحمد عن روح عن مالك مرفوعا أيضا، ومن رواية روح رواه ابن خزيمة في صحيحه.
هذا حديث إسناده قوي، إسناده صحيح كما هو ظاهر. وقد رواه عن مالك بن أنس جماعة، عن الزهري، عن حميد، عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى. فقد رواه عن مالك بن أنس، عبد الرحمن بن مهدي، وروح، وإسحاق بن عيسى، وإسماعيل بن أبي أويس، وبشر بن عمر وغيرهم، كلهم رواه عن مالك عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة قال: مع كل وضوء. ورواه عبد الله بن وهب عند الطحاوي، وخالف هؤلاء الرواة الثقات، عن مالك عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة فقال: مع كل صلاة. وهي رواية شاذة، وإن كان قد روى النسائي عن ابن القاسم عن مالك عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عند كل صلاة أو وضوء بالشك، إلا أن ذكر الصلاة في هذا الخبر شاذ غير صحيح، وأن الصواب فيه الوضوء. وقد ذكر البغوي عليه رحمة الله في شرح السنة عند تعليق على هذا الخبر أن فيه دلالة على أن الأصل في الأمر الوجوب. قال: ولو لم يكن في الأصل في الأمر الوجوب لم يكن لقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي ما لا، لأن الأمر أول ما ينصرف الوجوب. ولذلك خفف النبي عليه الصلاة والسلام بإزالة الأمر بإزالة الوجوب من الأمر المؤكد إلى غير المؤكد. قال: لولا أن أشق على أمتي. المشقة هي الكلفة، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. وفي هذا دليل على أنه يشرع السواك مع كل وضوء. وفي لفظة ما استدل بعض الفقهاء ممن قال أن السنة أن يكون السواك عند المضمضة، وذلك للتلازم بين موطن السواك والمضمضة، فإن السواك يحرك ما بالفم والمضمضة تزيله إلى الخارج. وأما من قال من الفقهاء وهو قول الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في رواية مشهورة عنه أنه قبل الوضوء فإنه استدل بما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات عند كل وضوء وعند تكون قبل الفعل كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام الذكر عند دخول الخلاء فإن الذكر يكون قبل الدخول لا يكون بعده لأن الله عز وجل لا يذكر في الخلاء. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه.
هذا حديث قد أخرجه الشيخان كما ذكر المصلي حديث بزناد عن عرج أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا استدل من قال بوجوب السواك عند كل صلاة وقول ينسب لإسحاق بن راهويه مخالفا مع عامة الفقهاء عليهم رحمة الله. والصواب أن السواك سنة ويتأكد في بعض الأحوال كما تقدم ذكره. وقد جاء عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أن السواك يكون منهم كموضع القلم من أذن الكاتب وذلك لحرصهم على استعمال السواك. وفي هذا دلالة على من قال من بعض الفقهاء من أهل الرأي من الحنفية وغيرهم على أنه يكره استعمال السواك في المسجد وقول غريب مخالف لما عليه عامة العلماء عليهم رحمة الله تعالى كما حكى ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله.
وعن حذيفة بن اليمان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. متفق عليه. ويشوص بمعنى يدلك وقيل يغسل وقيل ينقي.
حديث قد رواه الشيخان حديث سفيان عن منصور وحسين عن أبي وائل عن حذيفة عليه رضوان الله تعالى. وفيه دلالة على أحد المواضع التي تقدم ذكرها ومشروعية السواك عند القيام بالليل وذلك لأن الإنسان يستقبل الصلاة. وبعض العلماء عليهم رحمة الله قال أن السواك في هذا الموطن يكون للصلاة لا للقيام من النوم. وبعضهم قال أن هذا مقيد بالنوم لأن حذيفة بن اليمان نص على القيام من الليل. وذكر الليل هنا لأنه موطن السكن وإلا فالنص عام للنوم في النهار والليل. وبعض النصوص تأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام جريا على الأغلب إلا أنها لا تخصص النص كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة ويأتي الكلام عليه بقول عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. جاء في مسلم قد ساق إسناده ولم يسق متنه وجاء في سنن أبي داود أنه قال من نوم الليل وذلك لأن الغلبة تكون فالغلبة في النوم تكون لليل فإن جل الناس ينام في الليل وبعضهم ينام في النهار فأجري كلام مجرى الغالب.
وللنسائي عن حذيفة فقال كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل.
هذه الرواية عند النسائي عليه رحمة الله رواية شاذة منكرة. الصواب فيها أنها من قول شقيق ليست من قول أبي وائل فضلا أن تكون من قول النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الرواية قد رواها النسائي في سننه من حديث أبي سنان عن أبي حصين عن أبي وائل من قوله وليست من قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا من قول حذيفة عليه رضوان الله تعالى. والصواب فيما جاء في الصحيحين أن ذلك من فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا من قوله ولا من أمره. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل يشوش فاه، ولم يأمر بهذا ولم يقله عليه الصلاة والسلام، وإنما هو وهم بعض الرواة. وقد نص على هذا وأشار إليه النسائي عليه رحمة الله.
نعم.
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول: أع والسواك في فيه كأنه يتهوع. لفظ البخاري ولفظ مسلم: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه فحسب.
حديث قد جاء في صحيح حديث غلام الجريع عن برده عن موسى عليه رضوان الله تعالى. وهذا الحديث استدل به بعض الأئمة على أن السواك يشرع لغير الأسنان، كذلك اللسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه موسى عليه رضوان الله تعالى والسواك على لسانه أو على طرف لسانه، ومعلوم أن من بالغ بالسواك في الأسنان في الأغلب أنه لا يتهوع، أن التهوع إنما يكون لمن دلك لسانه. والتهوع هنا المراد به المبالغة. قد جاء في بعض النصوص استحباب السواك عرضا، والصواب أن الإنسان يستاك بحسب ما يعتاد بما هو أسمح له. قد جاء في هذا بعض الأخبار، جاء في بعض المراسيل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي صحتها نظر. وقال بعض الفقهاء أنه يشرع السواك من اليمين إلى الشمال استدلالا بالنصوص العامة في التيمم، وليس في هذا دليل، بل الصواب أنه يستاك بما هو أسمح له إن كان من الشمال أو من اليمين.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. رواه مسلم.
قد روى الإمام مسلم حديث أعمش عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى. والخلوف هو رائحة الفم التي أصلها من المعدة، قالوا أطيب عند الله من رائحة المسك. قال بعض العلماء المراد بهذا أنه يؤجر عليها، واستدل بعض المشبهة بهذا الحديث في إثبات صفة الشمل لله عز وجل، وهو استدلال باطل في غير محله. فإن الذي ساق لهذا الاستدلال هو التشبيه الذي استقر في الذهن من أن معرفة الرائحة لا تكون إلا بالشم، فلما تبادر التشبيه في الذهن انصرف إلى إثبات صفة الشم. ولو علم من قال بهذا القول أن الإنسان يعرف جودة الطيب من غير شم، فإن أصحاب الخبرة والعناية بالطيب ربما عرفوا جيد الطيب من رديئه برؤية الدخان وطريقة انتشاره ولونه من غير أن يشم، وهذا معروف عند أهل الخبرة. والأخذ بظاهر هذا الخبر بإثبات صفة الشم لله عز وجل هو قول باطل. تبادر إلى ذهن من نظر إلى هذا النص أن الرائحة لا تعرف إلا بالشم عند الناس، فشبه بالله عز وجل تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. وبهذا استدل من قال أن الصائم لا يشرع له السواك بعد الزوال، ويأتي الكلام على هذه المسألة بإذن الله عز وجل في كتاب الصيام في موطنها.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء.
هذا الحديث قد رواه الإمام مسلم وأهل السنن من حديث وكيع عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن طلق عن عروة عن عائشة عليه رضوان الله تعالى. وهذا الحديث وإن كان قد أخرجه الإمام مسلم إلا أنه لا يصح رفعه، وقد نص الأئمة عليه رحمة الله تعالى إلا أنه لا يثبت مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من قول طلق لا من قول عروة فلا يكون من قول عائشة ومن قول النبي عليه الصلاة والسلام. ومصعب بن شيبة وإن كان قد وثقه بعض الأئمة كيحيى بن معين وابن حبان وقال في بعضهم لا بأس به، فقد قال فيه الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى يروي حديث مناكير منها حديث عشر من الفطرة. وقال الدارقطني عليه رحمة الله تعالى تفرد به مصعب بن شيبة، وأشار إلى هذا النسائي رحمه الله تعالى في سننه فإنه قد رواه من حديث سليمان التيمي وجعفر بن إياس عن طلق من قوله قال ورواية سليمان التيمي وجعفر بن إياس أولى بالصواب، يشير بهذا إلى ضعف رواية مصعب بن شيبة. وقد وهم في هذا حديث مصعب بن شيبة ورفع إسناده للنبي عليه الصلاة والسلام. قد أشار إلى علته ابن عبد البر عليه رحمه الله تعالى فقال هو حديث معلول، وضعف أيضا ابن مندة عليه رحمة الله، وصحه جماعة من المتأخرين، والصواب في أنه لا يصح مرفوعا. وما جاء فيه من السنن كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام بأحاديث أخرى. أما تضعيف بعض الحديث التي جاءت في الصحيح في هذا الحديث، فيقال أن الأئمة عليه رحمة الله تعالى قد يضعفون بعض الألفاظ في الصحيح، أما أن يكون تم تحديد بتمامه ضعيف لا يصح لفظه ولا معناه فإن هذا غير صحيح. فإن هذا الحديث وإن ضعف بهذا اللفظ إلا أنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أخرى، فقد جاء عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة وغيره أن الفطرة خمس، وذكر فيها بعض ما جاء في هذا الحديث، وبعض ما جاء فيه مما لم يذكر في حديث أبي هريرة جاء في حديث أخرى. وقوله هنا الفطرة جاء في صحيح أبي عوانة الذي استدركه على صحيح الإمام مسلم عليه رحمه الله السنة عشر، والفطرة قد اختلف فيها كلام العلماء عليه رحمه الله تعالى على معاني. منهم من قال أن الفطرة هي الخلقة التي خلق الله عز وجل الناس عليه. قال ابن عبد البر عليه رحمه الله تعالى وهذا المعنى هو أوجه المعاني وأصحها. واستدل من قال بهذا القول بقول الله عز وجل فاطر السماوات والأرض أي خالقها. وذهب بعضهم إلى أن المراد بالفطرة هنا الابتداء، واستدلوا بما رواه ابن جرير الطبري من حديث مجاهد بن عبد الله بن عباس أنه قال لم أكن أعلم معنى فاطر السماوات حتى جاءني أعرابيان فاختصما في بئر لهما فقال أحدهما أنا فطرتها يعني سدأتها. وقال بعضهم أن المراد بالفطرة الإسلام، واستدل بقول الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقد نص ابن عبد البر عليه رحمه الله تعالى أن الفطرة في هذه الآية بإجماع العلماء أن المراد بها الإسلام، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. قال بعض العلماء أن المراد في هذا الحديث الفطرة فيه الإسلام، وقال بعضهم أن الفطرة فيه الخلقة. وقد أنكر ابن عبد البر عليه رحمه الله تعالى أن تكون الفطرة في هذا الحديث هي الإسلام، وقال أن الإسلام قول وعمل واعتقاد، والفطرة بهذا المعنى لا تكون من الطفل. وقال بعضهم أن الفطرة في هذا الحديث المراد بها السنة، استدلوا أنه جاء في رواية عند بعوانة الصحيح في هذا الحديث قال السنة عشر. واستدلوا بما جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى في قصة الرجل الذي صلى ولا يتم صلاته فقال لو مت لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الروايات على غير سنة محمد. والصواب أن الفطرة في هذا الحديث المراد بمعناها هي الخلقة التي هيئ الله عز وجل النفس عليها، التي تقبل الحق من غير نظر إلى دلائل. ومعلوم أن العلم ضروري ونظري، والضروري هو ما تدل عليه الفطرة والنظر وما يحتاج إلى تأمل ونظر. وذهب بعض العلماء وقسم الفطرة إلى قسمين، قد نص على هذا ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في بعض رسائله، قال أن الفطرة على معنيين: فطرة قلبية وهي محبة الله عز وجل، وهي تطهر القلب وتطهر الباطن، وفطرة عملية تضرب الجوارح وهي تطهر الظاهر. أروي هذا المعنى عن غيره من العلماء عليهم رحمة الله، قال الفطرة عشر: قص الشارب. قص الشارب سنة بالاتفاق، قد حكي الإجماع عليه، حكاه النووي وغيره، ونص بعضهم على أنه واجب كما حكاه أبو بن عربي وقال به، وكذلك قال به الشوكاني على قص الشارب واجب. الصواب أنه سنة، والمسألة فيها شبه اتفاق، واختلف العلماء عليه رحمة الله تعالى في أيهما أفضل، قص الشارب أو حلقه، على قولين. ذهب جمهور العلماء من الشافعية والمالكية إلى أن السنة، ورواية الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى، إلى أن السنة القص، وذهب حنيفة ورواية عن أحمد إلى أن السنة الحلق، استدل من قال بالحلق بما ثبت عن جماعة من الصحابة عليهم رضي الله تعالى فيما رواه الطبراني من حديث عبيد الله، من حديث عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع قال: رأيت أبي سعيد الخدري ورافع بن خديج وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وأبا سلمة وأبا أسيد البدري يأخذون من شواربهم على هيئة الحلق، وكذلك بما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه حديث عثمان قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى يحلق شاربه، وكذلك ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف من حديث جعفر عن حبيب قال: رأيت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى يأخذ من شاربه كأنه حلقة. أما السبال وهي أطراف الشاربين التي تتصل بالذقن، فهل هي من الشارب أم لا، وهل يجوز حلقها أم لا؟ الذي يظهر والله أعلم أنها ليست من الشارب ولا من اللحية. فقد روى أبو داود في السنن من حديث أبي زبير عن جابر قال: كنا نعفي السبال إلا في حجنا وعمرة. وقيل أن المراد من السبال هنا اللحية، وليست هي ما يصل بين الشارب واللحية. قد نص بعض الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى على أن السبال المراد به ما يصل بين الشارب واللحية، وأنه ليس من الشارب ولا من اللحية، ويجوز حلقه وقصه. وقد روى عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه كان يفتل شاربه، ويحمل هذا على أنه إذا طال، ولا يصح في تحديده في الأخذ من الشارب وقت معين النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كلما طال يأخذ منه ويتعاهده، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حتى على قص الشارب، والقص يكون بمعاهدة.
وإعفاء اللحية
واجب بالإجماع، حتى الإجماع واحد من العلماء كابن حزم الأندلسي وغيره، واختلف العلماء عليه رحمة الله تعالى في نتف الشيب، فذهب جمهور العلماء إلى كراهته، وذهب أبو حنيفة فذهب جمهور العلماء إلى الكراهة، وذهب أبو حنيفة إلى الجواز. وروي عن مالك بن أنس عليه رحمة الله أنه سئل عن نتف الشيب قال لا أعلمه حراما وتركه أحب إلي. ولم يثبت في النهي عن دلع النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه يدخل في عموم النهي من قص اللحية. وقد ثبت أن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وعن أبي هريرة أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة، كما جاء عن عبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري روى عنه نافع، وجاء عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى كما روى عنه أبو زرعة عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، وجاء عن جماعة من السلف كسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد بن جبر وغيرهم مما ذكر ابن أبي شيبة عليه رحمة الله تعالى في المصنف.
والسواك
تقدم كلامه عليه أنه سنة بالاتفاق على الخلاف الذي تقدم ذكره ممن خالف عامة الفقهاء عليهم رحمة الله. تقدم معنا أنه لا يصح النبي عليه الصلاة والسلام أن السواك من الفطرة. نعم صح عن عبد الله بن عباس أنه مما شرع الله عز وجل للخليل إبراهيم، وكذلك ثبت في أشعار العرب أنه كان قبل النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من سنته. أما أن يكون من سنة الفطرة فلا أعلم في هذا الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
واستنشاق الماء.
الاستنشاق اختلف العلماء عليه رحمة الله تعالى في حكمه، ويأتي الكلام عليه في باب الوضوء بإذن الله بالتفصيل.
نعم.
وقص الأظفار.
قص الأظفار سنة بالاتفاق وحكم الاتفاق النووي عليه رحمة الله تعالى، وقال بعضهم بالوجوب وحكي الوجوب على بكر العربي والشوكاني والصنعاني وغيرهم، ولا يسع النبي عليه الصلاة والسلام في دفن الأظفار أو الشعر خبر. وما رواه البيهقي في الشعب من حديث قيس بن الربيع عن الجبار بن وائل عن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بدفن الأظفار والشعر فلا يصح إسناده. وما رواه ابن عدي بن الكامل عن ابن أبي رواد عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال ادفنوا الشعر والظفر والدم فإنه ميتة فإنه منكر لا يصح عنه. لكن جاء في مسائل مهنة عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى أنه سأله عن دفن الأظفار قال فعله ابن عمر وكأنه استحبه، إلا أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء فيبقى عن الأصل.
وغسل البراجم.
ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في توقيت أيام معينة لقص الأظفار يوم السبت والخميس ونحو ذلك، وما جاء في هذا فهي أخبار واهية. وقد ذكر عبد الرزاق عن سفيان الثوري أنه كان يستحب قص الأظفار يوم الخميس، فقص الأظفار يوم الخميس فقيل له غدا الجمعة قال السنة لا تؤخر، وهذا بحاجة إلى دليل، والعبرة بالوحي من الكتاب والسنة. وأما قصر البراجم المراد بالبراجم هي المواطن التي يكون فيها ثني بين في الأصابع وبين الأصابع أو الركبة أو عند مفاصل الأصابع فيكون شيء من ثني الجلد فتغسل، وكذلك ما بين الأصابع كلها يطلق عليها براج، وذلك لاستيعاب الماء إلى مواضع الوضوء، فإنه يغلب إلى هذه المواضع تجمع الأوساخ والأقذار، فيحرص المسلم على غسل البراجم. وغسل البراجم سنة حكي الاتفاق على هذا، حكاه بعض العلماء عليهم رحمة الله تعالى.
ونتف الإبط.
ونتف الإبط سنة عند جمهور العلماء، وقال بوجوبه الشوكاني وركن عربي وغيرهم. اختلف العلماء عليه رحمة الله تعالى في النتف والحلق أيما أفضل، فذهب الجمهور إلى أن النتف أفضل لأنه ظاهر النص، ومنهم ما قال بالتخيير النتف أو الحلق، قالوا لأنه يصعب حلق الإبط في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الأغلب في استعمال النتف. وذهب بعض الصحابة عليه رضوان الله تعالى إلى مشروعية الاغتسال بعد نتف الإبط، وهذا ثبت عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كما روى ابن أبي شيبة في مصنفه وحل الأعمش عن مجاهد عبد الله بن عمر أنه اغتسل بعد أن نتف إبطه، ولم يثبت في هذا الشيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيبقى على الأصل. نعم.
وحلق العانة
وسنة عند الجماهير، وخلاف فيه كما في الخلاف في الإبط، ولا يصح توقيت في الحلق ولا مدة معينة، فإن نفس الشعر يختلف من الناس من شخص إلى آخر، ومنهم من قال كل أسبوع، ومنهم من قال كل شهر، وكل 40، وكل هذا ليس عليه دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما حلق الدبر فلم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن دقيق العيدلي رحمه الله: لم نقف في حلق الدبر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو عن الصحابة فلا يشرع. نعم.
وانتقاص الماء
يأتي الكلام عليه بإذن الله عز وجل في باب الوضوء بإذن الله. نعم.
قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.
وآية الكلام بإذن الله عز وجل عن المضمضة في باب الوضوء بالتفصيل.
قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء، رواه مسلم. وذكر له النسائي والدارقطني وعلة مؤثرة، ومصعب هو ابن شيبة فكل ما فيه. قال النسائي: منكر الحديث.
هذا الحديث قد ذكره الدارقطني يعني رحمه الله تعالى في كتاب الإلزامات والتتبع، وذكر أنه لدى الشيخين البخاري ومسلم، والصواب أنه لدى مسلم فحسب، أنه أخرجه الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى ولم يخرجه البخاري، ومما استنكر على الإمام مسلم عليه رحمة الله. وقد نص الإمام أحمد على أنه خبر منكر، وأشار إلى أنه خلاف صواب النسائي، وأشار إلى غرابة كذلك الدارقطني. ولا أعلم أحد من الأئمة المتقدمين عليه رحمة الله تعالى من قال بصحة هذا الخبر إلا الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى فيما يظهر من إراده لهذا الخبر في صحيحه. نعم.
وعن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال: وقف لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة، رواه مسلم. وقال ابن عبد البر: لم يروه إلا جعفر بن سليمان، وليس حجة لسوء حفظه وكثرة غلطه، وقد وثق جعفر ابن معين وغيره. وقال ابن عديل: هو عندي ممن يجب أن يقبل حديثه. وقد روى هذا الحديث أحمد وأبو داود والترمذي في رواية ابن موسى الدقيقي، وفيه ضعف عن أبي عمران، وفيه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث رواه حديث جعفر بن سليمان، وجعفر قد وثقه ابن معين وعلي بن مديني، قال في النساء ليس به باس، وقال جعل ابن بر انه سيكون حفظ، وقال البخاري تفرد باب الاحاديث، وقال العقيلي في حديث هذا نظر، ولم يتابع جعفر على هذا الحديث الا من الدقيق، صدق ابن موسى الدقيق كما روى الامام احمد الترمذي وغيرهما، قد رواه صدقه عن ابي عمران به قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل وقت لنا، ولا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والصواب أنه من قول أنس ولا يصح الرافع رفع هذا الحكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الترمذي عليه رحمة الله تعالى في سننه وحديث جعفر أصح، يعني أصح من حديث سلقاء بن موسى الدقيق الذي نص فيه على أنه وقت لنا النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله هنا وقت لنا، اختلف العلماء عليه رحمة الله تعالى في قول الصحابي إذا قال من السنة كذا، فذهب جمهور العلماء إلى أنه في حكم الرفع، بل حكم عبد البر إجماع على أنه لا حكم الرفع، وذهب الإسماعيلي إلى أنه في حكم الموقوف، وهذا الخبر لا يجري على هذا الخلاف، لأنه لم يقل من السنة وإنما قال وقت لنا فهو أقل من ذلك. والصواب أن مثل هذا ليس له حكم الرفع. وإذا قال الصحابي أمرنا بكذا فلا يخلو، إذا كان لا يقال من قبيل الرأي فالأغلب كان الصحابي من الصحابة الكبار أو المتوسطين فإنه قد يكون له حكم الرفع وتكون هذه قرينة، أما إذا كان من دون المتوسطين وكان ممن يقال من قبل الرأي فإنه لا يكون له حكم الرفع كما في الخطر، فإن هذا يقال من قبل الرأي. قد يجتهد الإنسان في تحديد وقت معين، وقد يكون من أحد الخلفاء أمر بهذا وهذا أمر وارد، فلا يكون له حكم الرفع. والأصل في قص الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة أنها إذا طالت وفحشت تأكد الأمر بالأخذ منها.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة. هل السواك عند الناس مشروع أم مذموم؟ وهل يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تسوك أمام الناس مثل التسوك في الأسواق أو الطرق؟
ذكر بعض الفقهاء من المالكية وغيرهم لأنه يكره التسوك أمام الناس، لأن بعض الناس ربما استقذر هذا، وهذا بحاجة إلى دليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد استاك عند أشرف الخلق بعد الأنبياء وهم الصحابة على نظر الله تعالى، بل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ومن الصلاة صلاة الجماعة، فإن الإنسان يستاك بحضرة الجماعة، ربما يراه عن يمينه وعن شماله، كذلك يستاك الإمام إذا تقدم المصلين امتثال لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ومن كره ذلك فإنه لا دليل عنده، فإنما هو ربما كان منشأه كراهية لهذا الفعل ونحو ذلك كراهية ذاتية، لأن الحكم لا يجري على بعض الأذواق، وإن الحكم الشرعي يثبت بالدليل. إذا كان بعض النفوس تستقبل أمثال هذا فإن هناك من بعض النفوس ما تستقبل بعض الأكل والطيبات، فقد ذكر الشوكان رحمه الله تعالى أن هناك من يستقبل العسل.
نعم.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا دخلوا في فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ألم يخرجه البخاري في صحيحه؟
هذه قد أخرجه البخاري معلقا في الصحيح ملزوما به.
نعم.
كيف نجمع قولكم حفظكم الله مع كل صلاة، رواية شاذة غير صحيحة، وقول المؤلف في حديث أبي هريرة عند كل صلاة متفق عليه.
نحن تكلمنا على لفظة مع كل صلاة في حديث أبي هريرة الذي يروى من طريق مالك عن الزهري عن حميدة عن أبي هريرة. فهذه اللفظة في هذا الحديث قلبها مع كل وضوء بدأ وتوضع مع كل صلاة شاذ ومنكر. أما في حديث أبي هريرة فإن ثابتة في الصحيحين ولا تلازم في هذا، فنحن لم ننكر اللفظة من جهة المعنى ولكن من جهة ورودها في هذا الحديث. نعم.
أرجو من فضيلتكم شرح كلام ابن حجر رحمه الله في الحاشية عند حديث عائشة عشر من الفطرة. قال الحافظ في الفتح: ورجح النسائي والرواية المرفوعة على الموصولة المرفوعة، والذي يظهر لي أنها ليست بعلة قادحة، فإن راويها مصعب بن شيبة وثقه ابن معين والعجلي وغيرهما، ولينه أحمد وأبو حاتم وغيرهما، فحديثه حسن، وله شواهد من حديث أبي هريرة وغيره، فالحكم بصحته من هذه الحيثية سائر.
كلام الحافظ حجر عليه رحمه الله ليس هو بأقوى من إرادة الإمام مسلم عليه رحمه الله تعالى هذا الحديث في صحيحه، فالإمام مسلم ما أرد في صحيحه إلا أنه يرى صحة، لكن خالفه من هو أقوى منه في هذا كالإمام أحمد عليه رحمة الله. قال مصعب بن شيبة يروي أحاديث مناكير منها عشر من الفطرة، وأشار إلى هذا النسائي عليه رحمة الله تعالى فقال الدارقطني تفرد به مصعب بن شيبة. وكلام الحافظ حجر في قول المقطوع المراد به والموقوف من قول طريق، أي أن النسائي قد مال إلى ترجيح أن من قول طالق، لأنه قال في سننه هذا الحديث يرويه سليمان التيمي وجعفر ابن إياس أبو بشر عن طلق من قوله وهو أولى بالصواب، لأنه يميل إلى أن رواية مصعب بن شيبة خطأ. وكلام الإمام أحمد النسائي والدارقطني هو الصواب وهو الحق، وإن كان كلام حافظ حجر في ترجيحه لما صنعه الإمام مسلم بإرادة الحديث في صحيحه له وجه، لكن من نظر إلى حال سليمان التيمي وجعفر بن إياس في مقابل مصعب بن شيبة علم أنه خالفهم وشد في هذا. نعم.
متى تصلى صلاة الإشراق ومتى تصلى صلاة الضحى؟
صلاة الإشراق هي صلاة الضحى. صلاة الإشراق هي صلاة الضحى. الإشراق إذا ارتفعت الشمس. قيد رمح. وجاء قيد رمح هذه اللفظة جاءت في سنن أبي داود، وإن كان في إسنادها نظر، وقد صحب الفقهاء العلماء عليه رحمة الله. فصلاة الإشراق هي صلاة الضحى، تكون ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل صلاة الظهر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.